رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين للإمام ابن القيم رحمة الله عليه وعلينا. وصل بنا الحديث إلى بعض الأدلة التي استدل بها أهل البدعة على بدعتهم من الجبرية، واستدلوا على فعلهم للمعاصي بأن الله عز وجل قدرها عليهم. وكون أن الله عز وجل قدرها هذا حق لا ريب فيه، ولكن يستدلون بها على معصيتهم ويجعلون القضاء والقدر مبررا لهم في فعل المعاصي، هذا هو الخطأ الذي ليس نزاع بين أهل العلم في من قال به أنه مبتدع ضال. ثم شرع الإمام يتكلم عن حكمة الله عز وجل إلى أن وصل إلى قوله: فالرب سبحانه وتعالى إذا علم من المحل أهلية لفضله ومحبته ومعرفته وتوحيده حبب إليه ذلك ووضعه فيه وكتبه في قلبه ووفقه له وأعانه عليه ويسر له طرقه وأغلق دونه الأبواب التي تحول بينه وبين ذلك، ثم تولاه بلطفه وتدبيره وتيسيره وتربيته أعظم من تربية الوالد الشفيق الرحيم المحسن لولده الذي هو أحب شيء إليه. إلى أن وصل وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. وصلتم إلى هذا المكان؟ وصلتم يا مشايخ؟ نبدأ. يقول كما في الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها طائفة أجادب أمسكت الماء فسقى الناس وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه بما بعثني الله به، ومثل من لم يرفع في ذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فمثل القلوب بالأرض التي هي محل النبات والثمار، ومثل الوحي الذي وصل إليها من بارئها وفاطرها بالماء الذي ينزله على الأرض، فمن الأرض أرض طيبة قابلة للماء والنبات، فلما أصابها الماء أنبتت ما انتفع به الآدميون والبهائم أقوات المكلفين وغيرهم، وهذه بمنزلة القلب القابل لهدى الله ووحيه المستعد لزكائه وثمرته ونمائه، وهذا خير قلوب العالمين. أسأل الله أن يجعل قلوبنا وإياكم منهم. ومن الأرض أرض صلبة منخفضة غير مرتفعة ولا رابية قابلة لحفظ الماء واستقراره فيها، ففيها قوة الحفظ وليس فيها قوة النبات، فلما حصل فيها الماء أمسكته وحفظته فورده الناس لشربهم وشرب مواشيهم وسقوا منه زروعهم، وهذا بمنزلة القلب الذي حفظ الوحي وضبطه وأداه إلى من هو أفهم له منه وأفقه منه فيه وأعرف بمراده، وهذا في الدرجة الثانية. هنا جزئية، وهي أن هذا الصنف من الناس التي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي أجادب أمسكت الماء فسقى الناس وزرعوا. هذا القسم من الناس منه المحمود ومنه المذموم، وانتبهوا لهذه الجزئية. المحمود أي أنه حفظ العلم وضبطه وعمل بما وصل إليه فهمه منه ولم يبتدع في دين الله، هذا محمود على الجملة. وأما القسم الثاني المذموم عنده إتقان في العلم ولكنه مبتدع ضال منحرف عن الحق، هذا مذموم ولا يؤخذ منه علم. ولنضرب مثلا للقسم الثاني المذموم خاصة في الديار المصرية، وهم بعض الناس يتقنون علم القراءات المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم من أهل البدعة وعلامات الفسق عليهم بادية، فهذا الصنف من الناس لا يؤخذ منه علم، لا علم قراءات. وكذلك كثير ممن يتقنون علوم العربية لغة العرب بكل فنونها من النحو والبلاغة والصرف والعروض ونحوها، ولكنهم من أهل البدعة وعلامات الفسق أيضا عليهم بادية، فهذا الصنف من الناس لا يؤخذ منه علم. أما إذا ألجأتك ضرورة كاحتياجك لعلم القراءات لتنشره للناس، أو لاحتياجك لعلم العربية لتضبط كلامك وتصلح عجمة لسانك، في هذه الحالة يعرض الأمر على شيخ من الشيوخ من أهل الاجتهاد والعلم يفتيك بأنك في موطن ضرورة أم لا. أما أن يتساهل البعض ويقول لا يوجد من عنده هذا العلم إلا هذا القارئ الضال المضل، ويذهب يأخذ منه العلم ويشرئب قلبه بمحبته ولا يتمكن من الإنكار عليه ويعجز، هذا ليس من دين الله، هذا ليس من دين الله. فانتبهوا إخواني، لأن نخشى ما نخشى أن القلوب تتغير وأن القلوب تميل إلى أهل البدعة، فعندئذ يقل بغضك للمبتدع والبدعة، ومن ثم لا تتمكن من هجره، ومن ثم يعتاد قلبك على البدعة، وهذا مكمن الخطر. يبقى مسألة وكان منها أجادب حفظت العلم فقدم الناس فشربوا وسقوا مواشيهم وزروعهم، نعم، ولكن هذا على الجانب الآخر لابد أن نفطن لكونه من المبتدع أم لا. وهذا كثير عند نقلة العلم، تجد أن بعض الناس الله عز وجل من عليه بذاكرة وقادة، فبدأ يحفظ النصوص ولكن فهمه للنصوص قليل، فينقل النص إلى من هو أفقه وأفهم منه فيستنبط منه ما يعجز عنه الأول. أما الأول فهو على الجملة سليم قويم على العقيدة الصحيحة والمنهج القويم. يقول: ومن الأرض أرض قيعان، وهو القسم الثالث، وهي المستوية التي لا تنبت، إما لكونها سبخة أو رمالا لا يستقر فيها الماء، فإذا وقع عليها الماء ذهب ضائعا لم تمسكه لشرب الناس، ولم تنبت به كلا لأنها غير قابلة لحفظ الماء ولا لنبات الكلا والعشب. وهذا حال أكثر الخلق وهم الأشقياء الذين لم يقبلوا هدى الله ولم يرفعوا به رأسا ومن كان بهذه المثابة فليس من المسلمين، بل لابد لكل مسلم أن يزكو الوحي في قلبه فينبت من العمل الصالح والكلم الطيب، ونفع نفسه وغيره بحسب قدرته. تأمل لكلام ابن القيم وأمعن فيه النظر، يقول: وهذا حال أكثر الخلق، وهم الأشقياء الذين لم يقبلوا هدى الله ولم يرفعوا به رأسا، ومن كان بهذه المثابة فليس من المسلمين، بل لابد لكل مسلم أن يزكو الوحي في قلبه فينبت من العمل الصالح والكلم الطيب ونفع نفسه وغيره بحسب قدرته. فمن لم ينبت قلبه شيئا من الخير البتة فهذا من أشقى الأشقياء. فصلوات الله وسلامه على من الهدى والبيان والشفاء والعصمة في كلامه وفي أمثاله. كأني أشرت قبل ذلك إلى مادة وعضية فيها نفع عظيم، وهي بعنوان الأمثلة في الكتاب والسنة. مهمتك وأنت تقرأ وردك من القرآن يكون عندك كده أجندة بعنوان الأمثلة في القرآن والسنة. كلما مررت على آية فيها مثل كتبتها. أنا بقول لك طريقة جمع المادة العلمية. أخونا الذي قال أعطني صنارة ولا تعطيني سمكة، الصنارة هي. هذا كلام في كلام كده لا ينسى، خبالك. يبقى أنا أقرأ ورد من القرآن ومعي الأجندة بتاعتي أو معي ورقة. كلما مررت على آية فيها مثل، مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح، وهكذا. يقول عمرو بن مرة: كلما مررت على آية فيها مثل لم أفقه بكيت على نفسي، لأن الله يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. يقول عمرو بن العاص: عقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000 مثل. مادة علمية وعضية مفيدة لأبعد الحدود. يبقى أنا في القرآن كله الكلام ده مثلا أقصى شيء نهار ما نقول يعني أعطيناك وقت واسع 10 أيام، كلهم 3 أجزاء، ده الكسلان. تكتب الأمثلة في القرآن، جمعت المادة العلمية اللي هي الآيات. المرحلة الثانية تنتقل إلى كتاب شيخ المفسرين الإمام الطبري رحمة الله عليه، أو مختصره المفيد تفسير العظيم القرآن العظيم للإمام ابن كثير، وتنقل كلام العلماء في الآية. دي الشق الأولاني. الأمر الثاني وأنت تقرأ في السنة أو في أي كتاب من كتب الشريعة، ما احنا قلنا علوم الشريعة متداخلة. يبقى أنا بقرأ مثلا في طريق الهجرتين، أتاني هذا الحديث: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، إلى غير ذلك أو مكذب، واكتب مصادره وانظر لكلام العلماء. الموضوع ده هو في السنة طبعا هيمتد الكلام فيه طول ما انت عايش، حتى يأتيك خبر أنك استوعبت السنة، وعندئذ أخبرنا عن نفسك حتى نمسح الغبار عن عليك، خد بالك. يبقى في هذه الحالة أصبح عندك مادة علمية وعضية في غاية الأهمية. أرجو أن تستعين بالله وتبدأ في ذلك، وتمن علينا من الله عليك بما تجمعه وتعطيه لنا لنتعلم منك، ولك الفائدة والأجر عند الله. كلام واضح يا مشايخ، رجائي أن تفطنوا لهذه الأمور. يقول: والمقصود أن الله سبحانه وتعالى أعلم بمواقع فضله ورحمته وتوفيقه ومن يصلح لها ممن لا يصلح، وأن حكمته تأبى أن تضع ذلك عند غير أهله، كما تأبى أن تمنعه من يصلح له، وهو سبحانه وتعالى الذي جعل المحل صالحا وجعله أهلا وقابلا، فمنه الإعداد والإمداد ومنه السبب والمسبب. ومن اعترض بقوله، اكتب جنبها كده شبهة وجوابه، ومن اعترض بقوله فهل جعل المحل كلها كذلك؟ ما المقصود بالمحل يا شيخ رضا؟ ما المقصود بالمحل؟ ها؟ أنا عشان كده سألتك، أنا أسألك عشان سود عيونك، ما سألتك عشان ما تش مركز. أيوة يا مأمي يا أمير، ها؟ أحسنت يا ولد، قلوب العباد. فهل جعل المحل كلها كذلك وجعل القلوب على قلب واحد؟ فهو من أجهل الناس وأضلهم وأسفهم، وهو منزلة من يقول لما خلق الأضداد، وهل جعلها كلها شيئا واحدا؟ فلما خلق الليل والنهار والفوق والتحت والحر والبرد والداء والدواء والشياطين والملائكة والروائح الطيبة والكريهة والحلو والمر والحسن والقبيح، وهل يسمح خاطر من له أدنى مسكة من عقل بمثل هذا السؤال للدل على حمق سائله وفساد عقله؟ وهل ذلك إلا موجب ربوبيته وإلهيته وملكه وقدره ومشيئته وقدرته ومشيئته وحكمته؟ ويستحيل أن يتخلف موجب صفات كماله عنه. وهل حقيقة الملك إلا بإكرام الأولياء وإهانة الأعداء؟ وهل تمام الحكمة وكمال القدرة إلا بخلق المضادات والمختلفات وترتيب آثارها عليها وإيصال ما يليق بكل منها إليه؟ وهل ظهور آثار أسمائه وصفاته في العالم إلا من لوازم ربوبيته وملكه؟ فهل يكون رزاقا وغفارا وعفوا ورحيما وحليما ولم يوجد من يرزقه ولا من يغفر لهم ويعفو عنهم ويحلم عنهم ويرحمهم؟ وهل انتقامه إلا من لوازم ربوبيته وملكه؟ فممن ينتقم إن لم يكن له أعداء ينتقم منه ويري أولياءه كمال نعمته واختصاصه إياهم دون غيرهم بكرامته وثوابه؟ اكتب جنبها كده وصفات الله عز وجل أولية بأوليته وأزالية بأزاليته. فهمت؟ لأن الكلام هذا ممكن يتفهم منه أن الله عز وجل لم يكن رزاقا إلا بعد أن خلق الخلق ورزقه، وده خطأ، وده بالكم. ولم يكن يحيي إلا بعد أن أحيا الأموات، خطأ. فمن أجل ذلك نقول صفاته أولية بأوليته وأزلية بأزليته، فهو مربوب قبل أن فهو رب قبل أن يكون مربوب، يعني هو سبحانه وتعالى رب قبل أن يخلق خلق بكونهم مربوبين له، وهو سبحانه وتعالى خالق قبل أن يخلق. مفهومة ديت؟ طيب. يقول وهل في الحكمة الإلهية تعطيل الخير الكثير لأجل شر جزئي يكون من لوازمه؟ فهذا الغيث الذي يحيي الله به البلاد والعباد والشجر والدواب كم يحبس من مسافر؟ مضرة ولا مش مضرة؟ ها؟ مضرة. طيب، وكم يحبس من مسافر ويمنع من قصار؟ اكتب عندك والقصار الذي يدق الثياب بالقصرة القصار بالصاد، ما هي موجودة عندنا في الكتاب. ها؟ لا بالراء. القصار الذي يدق الثياب بالقصرة وهي قطعة من الخشب ويبيضها. يقول: فهذا الغيث الذي يحيي الله به البلاد والعبادة والشجر والدواب كم يحبس من مسافر ويمنع من قصار ويهدم من بناء ويعوق عن مصلحة. ولكن أين هذا مما يحصل به من المصالح؟ وهل هذه المفاسد في جنب مصالحه إلا كتفلة في بحر؟ وهل تعطيله لألا تحصل به هذه المفاسد إلا موجبا لأعظم المفاسد والهلاك؟ يعني لو أن الله عز وجل كما يقول هذا القائل عطل المطر ومنعه حتى لا يمنع من مسافر ولا يمنع من قصار، طيب الفوائد العظيمة التي تولدت من المطر بجوار منعها بجوار هذه المصلحة من منع مسافر ومنع قصار لوجه المقر، مظبوط؟ وهذه الشمس التي سخرها الله لمنافع عباده وإنضاج ثمارهم وأقواتهم وتربية أبدانهم وأبدان الحيوانات والطير، وفيها من المنافع والمصالح ما فيها كم تؤذي مسافرا وغيره بحرها، وكم تجفف رطوبة، وكم تعطش حيوانا، وكم تحبس عن مصلحة، وكم تنشف من مورد وتحرق من زرع. ولكن أين يقع هذا في جنب ما فيها من المنافع والمصالح الضرورية والمكملة؟ فتعطيل الخير الكثير لأجل الشر اليسير شر كبير، وهذا خلاف موجب الحكمة الذي تنزه الله سبحانه عنه. قلت أي ابن القيم لشيخ الإسلام أي ابن تيمية: فقد كان من الممكن خلق هذه الأمور مجردة عن المفاسد مشتملة على المصلحة الخالصة. فقال: خلق هذه الطبيعة بدون لوازمها ممتنع. ممتنع يعني يمتنع عند العقلاء. ومن أجل هذا قال العلماء، وانتبهوا لهذه القاعدة، أن المستحيل والممتنع لا تتعلق به القدرة. مفهومة؟ المستحيل والممتنع لا تتعلق به القدرة، لأن هذا ينافي الحكمة. معايا؟ واضح يا محسن؟ تاني، احنا قلناها كتير، لأن فاكرين السؤال المشهور: الله على كل شيء قدير؟ نعم. فهل يستطيع الله أن يخلق إلها مثله؟ فاكرين السؤال ده؟ واخد بالك؟ أو هل يستطيع الله أن يميت نفسه؟ قلنا ده إيه؟ ممتنع وإيه؟ ومستحيل، لا تتعلق به قدرة. السؤال غلط، لأن القدرة مقرونة بالحكمة، هذا في حق الله عز وجل. أما في حق البشر فغالب الأحيان القدرة مقرونة بالسفه والطيش، قوي وعمل يضم، ليه ما عندوش حكمة؟ أما في حق المولى عز وجل فالأمر يختلف. ها؟ فهمت يا أخوانا؟ فهمت يا رجالة؟ طيب ماشي. يقول: فقلت لشيخ الإسلام: فقد كان من الممكن خلق هذه الأمور مجردة عن المفاسد مشتملة على المصلحة الخالصة. زي بالضبط إيه؟ واحد يقول لك الناس كلها ما تكونش كويسة ليه؟ طيب إحنا فيما بيننا هنا لماذا تصدر منا الهفوات والزلات؟ ده من طبيعتنا، من طبيعتنا، لازم أزل وتعفو أنت وتغض الطرف، وكذلك بالنسبة لك. ومن أجل هذا فهم هذه الجزئية يستريح قلبك وتلين لإخوانك وتغض الطرف عن هفواته. أما أنك تظن أنهم لا يصدر منهم شيء، أنت واهم، أنت كده بعيد كل البعد عن إثارة من علم. هو ده الكون، وهو ده الكون. يقول: فقال، أي شيخ الإسلام، خلق هذه الطبيعة بدون لوازمها ممتنع، فإن الوجود الملزوم بدون لازمه محال. اكتب عندك: ويستثنى من ذلك المعجزة. أمليها بالتفصيل تاني. اكتب عندك في ورقة وتلصق. أنا ما عندي مانع أبدا أعيد وأزيد، ولكن الذي يجعلني أحجم خشية أن تضيق صدور بعضكم من كثرة تكرار الإملاء، فإن غلب على ظني عدم ضيق الصدور سأعيد الإملاء. معايا شيخ طلبة أو الشيخ سالم؟ ماشي. اكتب عندك: الملازمة المطلقة. هي كون الشيء مقتضيا للآخر، كون الشيء مقتضيا للآخر. والشيء الأول يسمى الملزوم، والثاني يسمى اللازم. الملازمة المطلقة كون الشيء مقتضيا للآخر، والشيء الأول يسمى الملزوم، والثاني يسمى اللازم. كوجود النهار لطلوع الشمس، كوجود النهار لطلوع الشمس، فإن طلوع الشمس مقتض لوجود النهار. وطلوع الشمس ملزوم، ووجود النهار لازم. نعم، فإن طلوع الشمس مقتض لوجود النهار، وطلوع الشمس ملزوم، ووجود النهار لازم. واضحة؟ أول السطر: خارق العادة. وجود الملزوم دون اللازم. كطلوع الشمس وتخلف النهار. وجود الملزوم دون اللازم، أو تخلف الملزوم عن لازمه. لا شمس مع النهار. أول السطر: دلالة اللزوم، دلالة اللزوم دلالة الشيء على سببه. دلالة الشيء على سببه، أو للسطر اللازم، اللازم جمعه لوازم، وهو ما يمتنع انفكاكه عن الشيء. ما يمتنع انفكاكه عن الشيء، مثال ذلك الأثر يدل على المسير، فإذا وجد أثر فلا بد أن يكون من مسير. نرجع للكتاب. نعم تبع ايه؟ اي نعم، من خوارق العادة. نعم، يقول: قلت لشيخ الإسلام: فقد كان من الممكن خلق هذه الأمور مجردة عن المفاسد مشتملة على المصلحة الخالصة. فقال: خلق هذه الطبيعة بدون لوازمها ممتنع، فإن وجود الملزوم بدون لازمه محال، ولو خلقت على غير هذا الوجه لكانت غير هذه، ولكان عالما آخر غير هذا. قال: ومن الأشياء ما تكون ذاته مستلزمة لنوع من الأمور لا ينفك عنه، كالحركة مثلا المستلزمة لكونها لا تبقى. فإذا قيل: لما لم تخلق الحركة المعينة باقية؟ قيل: لأن ذات الحركة تتضمن النقل من مكان إلى مكان والتحول من حال إلى حال، فإذا قدر ما ليس كذلك لم يكن حركة. ونفس الإنسان هي في ذاتها جاهلة عاجزة فقيرة، كما قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً، وإنما يأتيها العلم والقدرة والغنى من الله بفضله ورحمته، فما حصل لها من كمال وخير فمن الله، وما حصل لها من عجز وفقر وجهل يوجب الظلم والشر فهو منها ومن حقيقتها. وهذه أمور عدمية وليس لها من نفسها وجود ولا كمال، والأمور العدمية من لوازم وجودها، ولو خلقت على غير ذلك لم تكن هي هذه النفس الإنسانية بل مخلوقا آخر. نعم، رحمة الله على شيوخ الإسلام. انظر: ولو خلقت على غير ذلك لم تكن هي هذه النفس الإنسانية بل مخلوقا آخر. يعني إيه؟ هو ذا الواقع، هكذا هي النفس البشرية، وهذا هي الكون الذي نعيش فيه، خلقه ربنا على هذه الهيئة لحكمة يعلمها، ولو كان كما يتمنى الناس ما كانش الخلق ده. فحقيقة نفس الإنسان جاهلة ظالمة فقيرة محتاجة، والشر الذي يحصل لها نوعان: عدم ووجود. فالأول كعدم العلم والإيمان والصبر وإرادة الخيرات وعدم العمل بها، وهذا العدم ليس له فاعل، إذ العدم المحض لا يكون له فاعل، لأن تأثير الفاعل إنما هو في أمر وجودي. وكذلك عدم استعدادها للخيرات والكمالات هو عدم المحض ليس له فاعل، فإن العدم ليس بشيء أصلا، وما ليس بشيء لا يقال إنه مفعول لفاعل، فلا يقال إنه من الله، إنما يحتاج إلى الفاعل الأمور الوجودية. ولهذا من قول المسلمين كلهم: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. مفهومة؟ يعني ما لم يشأ يبقى عدم، صح؟ يبقى لا يتعلق به إيه؟ قدرة ولا فعل فاعل. مع يا أخوان أدي معنى كلمة وما لم يشأ لم يكن. فكل كائن بمشيئته كان، وما لم يكن فلعدم مشيئته. طيب، هل من الممكن أن يكون في الكون شيء لم يشأه الله؟ ليه؟ لما؟ ها؟ مظبوط، ما اختلفتش. ما لو شاءه لكان. انا بسال السؤال اهو، هل من الممكن ان يكون في الكون شيء، في الكون شيء لم يشاءه الله؟ الجواب لا. متفق. لما؟ لا تفضل. ها ايوه يا احمد، ها يلزم منها ايه؟ احسنت. لا، يلزم منها اثبات صفه العجز لله، وده مستحيل. خدوا بالكم يا مشايخ، يعني ان قلنا يقع في الكون ما لم يشاءه الله يبقى مش اله. فاكرين قصه الاعرابي لما ضاعت ناقته؟ ما تنسوش الحاجات دي. ودخل على السفيه عمرو بن عبيد وقال له: يا إمام، هكذا قال، ضلت ناقتي، فادعوا الله لي أن يردها علي. فقال إيه؟ اللهم إنك لم ترد أن تسرق فسرقت، فردها إليه. قال: لا حاجة لي في دعائك. قال: لما؟ قال: أخشى أن يريد أن ترد فلا ترد. يبقى مش إله بقى. مفهوم الجزئية دي؟ خدوا بالكم شوية يا مشايخ. يقول: ولهذا من قول المسلمين كلهم: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. فكل كائن فبمشيئته كان، وما لم يكن فلعدم مشيئته. واضحة؟ أسأل: ما الذي أدرانا أن هذا الشيء شاءه الله أو لم يشأه بعد وقوعه؟ واضحة دي بقى؟ يعني نقول ايه؟ شاء الله ان ارفع هذا المفتاح واضعه. عرفتها ليه يا شيخ سعيد ديت؟ ده اسمك شيخ سعيد؟ اتفضل يا شيخ سعيد. لا، تاني السؤال تاني. ما خد بالك، ما يعرفوش حاجه بس بهيصوا خلاص. فاحنا بقول ايه؟ كيف عرفنا ان الشيء هذا شاءه الله او لم يشاءه؟ فبقول ايه؟ رفع المفتاح ووضعه. ما الذي ادراك ان الله شاء هذا ام لم يشاءه؟ ها؟ يبقى بعد الايه؟ بعد الوقوع. احسنت حاجه، بعد ايه؟ بعد وقوعه. طيب، يقول: والعدم يعلل بعدم السبب او الشرط طارة، وبوجود المانع اخرى. وقد يقال: عله العدم عدم العله. وبعض الناس يقول: الممكن لا يترجح احد طرفيه على الاخر الا بمرجح. فاكرين القواعد الأربعة؟ ها، اللي هي إيه؟ بطلان الترجيح بدون مرجح، وبطلان التسلسل، وبطلان الدور، وقانون الإيه؟ العلية. ما تنسوش يا مشايخ القواعد دي باستمرار رجع عليها، لأنك ستكون في أمس الحاجة إليها، خاصة عندما تقرأ في كتب شيخي الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. يقول: فلا يوجد إلا بسبب، ولا يعدم إلا بسبب. قال: والتحقيق في هذا أن العدم ليس له فاعل ولا علة فاعلة أصلا، بل إذا أضيف إلى عدم السبب أو عدم الشرط فمعناه الملازمة، أي عدم العلة استلزم عدم المعلول، وعدم الشرط استلزم عدم المشروط. فإذا قيل عدم لعدم علتي، أي عدم علته مستلزم، أي عدم علتي مستلزم لعدمه. والنفس تطلب سبب العدم، فتقول: لما لم يوجد كذا؟ فيقال: لعدم كذا. فيضاف عدم المعلول إلى عدم علته، لا إضافة تأثير، ولكن إضافة استلزام وتعريف. وأما التعليل بالمانع فلا يكون إلا مع قيام السبب. انت بريدي كويس، فاكرين احنا قلنا عندنا أحكام وضعية اللي هي تجري على الأسباب. وقلنا الله عز وجل أقام الكون على السبب والمسبب، وليس معنى ذلك إن وقع السبب حتما سيقع المسبب، وليس معنى ذلك أن المسبب لا يوجد إلا بسبب، لا، لأن هنا بتيجي إيه؟ طلاقة القدرة. تيجي إيه؟ طلاقة القدرة، يأتي السبب ولا يقع المسبب لأن الله لم يشأ. كويس؟ تزوج ووطئ امرأته في الحلال وما أنجب، ويقع المسبب بدون سبب. واخد بالك؟ قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر، اسمها طلاقة الإيه؟ طلاقة القدرة. طيب، فهنا شيخ الإسلام بيقول وأما التعليل بالمانع فلا يكون إلا مع قيام السبب، يعني السبب موجود يبقى ينبغي أن يوجد المسبب، فجاء المانع فمنع من وقوع المسبب. طيب، يقول وأما التعليل بالمانع فلا يكون إلا مع قيام السبب، إذ جعل المانع مقتضيا للعدم. وأما إذا أريد قياس الدلالة فوجود المانع يستلزم عدم الحكم سواء كان المقتضي موجودا أو لم يكن. اكتب عندك، هي معلومة بسيطة خالص ولكن متعلقة بما نقول. ها؟ أفضل. فإن قيل ما فائدة العمل إذا كان كل شيء مقدر قبل وقوعه؟ سؤال مشهور والجواب عنه واضح. فإن قيل فما فائدة العمل إذا كان كل شيء مقدر قبل وقوعه؟ الجواب الله تعالى أجرى عادته الإلهية في هذا العالم على أسباب ومسببات. الله تعالى أجرى عادته الإلهية في هذا العالم على أسباب ومسببات. تناط بتلك الأسباب وينسب وقوعها إليها، وينسب وقوعها إليه نظرا للصورة الوجودية، نظرا للصورة الإيه؟ الوجودية، يعني أكل فشابع، طعام قدامه عمال يأكل فول وطعمية، قبل الأكل شعر بألم الجوع فأكل فذهب ألم الجوع، أدي صورة إيه؟ وجودية، يعني أمامنا. يقول وينسب وقوعها إليه نظرا للصورة الوجودية، وإن كان الكل في الحقيقة، وإن كان الكل في الحقيقة بقضائه وقدره باعتبار الحقيقة الإيجادية. وإن كان الكل في الحقيقة بقضائه وقدره باعتبار الحقيقة الإيجادية. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن إسقاط الأسباب نظرا إلى القضاء والقدر السابق، عن إسقاط الأسباب نظرا إلى القضاء والقدر السابق، فقال صلى الله عليه وسلم وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن إسقاط الأسباب نظرا إلى القضاء والقدر السابق، فقال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وقال عمر رضي الله عنه: نفر من قدر الله إلى قدر الله. يقول: والمقصود أن ما عدمته النفس من كمالها فمنها، فإنها لا تقتضي إلا العدم، أي عدم استعداد نفسه وقوتها هو السبب في عدم هذا الكمال، فإنه كما يكون أحد الوجودين سببا للآخر، فكذلك أحد العدمين يكون سببا لعدم الآخر، يعني عدم إرادتها للكمال سبب لعدم تحصيل الكمال، مظبوط؟ يقول: والموجود الحادث يضاف إلى السبب المقتضي لإيجاده، وأما المعدوم فلا يحتاج استمراره إلى العدم إلى فاعل يحدث العدم، بل يكفي في استمراره عدم مشيئة الفاعل المختار له، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لانتفاء مشيئته، فانتفاء مشيئته كونه سبب عدمه. وهذا معنى قولهم: عدم علة الوجود علة العدم. وبهذا الاعتبار الممكن القابل للوجود والعدم لا يترجح أحد الطرفي إلا بمرجح، فمرجح عدمه عدم مرجحه، وعدم الترجيح والسببية ها هنا الاستلزام للتأثير كما تقدم، فظهر استحالة إضافة هذا الشر إلى الله عز وجل. وأما الشر الثاني وهو الشر الوجودي، يبقى ده الشر الايه؟ العدمي. أما الشر الثاني فهو الوجودي. أخونا يسأل عن الحقيقة الإيجادية اللي هي الخلق. وأما الشر الثاني وهو الشر الوجودي كالعقائد الباطلة والإرادات الفاسدة، فهو من لوازم ذلك العدم، فإنه متى عدم العلم النافع والعمل الصالح من النفس لازم أن يخلفه الشر والجهل وموجبها. ركز معايا كده. فإنه متى عدم العلم النافع، طيب معنى كلمة عدم العلم النافع أي من النفس، طيب انعدام العلم النافع من النفس هل بسبب قصور في النفس أم بشيء آخر؟ ما هو؟
قصر في طلب العلم.
طيب لعل السؤال مش واضح أعيد تاني، ركزوا يا أخوان. الشر العدمي انتهى ولا قرأوا تاني؟ طيب من أول قلت لشيخ الإسلام ولا كمل وخلاص؟ الأمر عندي والله سيان، ولكن أنا لي رؤية في من أمامي، أكمل يا مشايخ وننتهي ونمضي في الكتاب؟ طب الله يبارك فيكم، رجائي من أخ لكم، إخواننا اللي ربنا من عليهم بالفهم وسرعة البديهة يستحملونا شوي. ماشي حاج سعيد، أكلم لك أنت وعبد الله. أصل في أمور معينة لو اتضحت لنا بتحل إشكالات كثيرة، وبعد ذلك تقرأ في كتب أهل العلم والأمور واضحة عندك، وعشان كده بحذر غاية التحذير من القراءة في كتب الأكابر إن لم تكن قرأت عليك. اسمعوا كلام الله يبارك فيكم، اسمعوا كلامي كويس، لأن ممكن تخطأ في الفهم خطأ يودي بك إلى طريق ضلال وأنت لا تشعر. وطبعا هذا الأمر مشاهد ومحسوس، عمرنا ما يعترف أحد بعلم أحد إلا إذا أخذه عن أحد، مضبوط؟ مهما كان. بل من ادعى علما لم يأخذه على أحد ومارس العمل بعلمه عاقبه القانون، طبيب مزور، بالرغم ان هو ايه متقن لمهنة الطب، مزور ليه؟ مزور ليه يا حاج سعيد؟ ها؟ ما معهوش شهادة. لا ما معهوش شهادة. طب ما معهوش شهادة ليه؟ ما دخلش الكلية. طب دخل الكلية ليه؟ حتى يتعلم العلم بأصوله. هذا في علوم الدنيا علم الدين أولى، علم الدين أولى. وليس علم الدين حكرا على الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة ولا الأزهر الشريف بمصر المكرمة، لا، بل طلب العلم الصحيح عمن أخذت العلم، عن الشيخ ابن باز، عمن أخذ ابن باز، عن محمد بن إبراهيم، عمن أخذ محمد بن إبراهيم، عن عمه وعن أبيه من آل الشيخ، وهكذا. فمن أجل ذلك أي أخ يستفتيك عاوز أقرأ في المعتقد تدلين على كتاب إيه، قل له لا السؤال غلط، تدلين على شيخ مين، يقول لك أصلا مش فاضي وعنده شغل، قل له اسأل غيري. إياك، حتى لو علمت أنه سيتفلت دعه، لن يعجز الله. أما أنك تقول له طيب عاوز كتاب في المعتقد، عليك بالتدمرية، ده انت كده ودود في مصيبة. ايه والله لن يستوعب. معايا مجاهد ولا بتنام؟ واخدين بالكم يا مشايخ؟ الدهينة مكمن الخطر والله. فالله يجزاكم بالخير، استوعبوا هذه الأمور جيدا حتى نتعلم ونتقن أمورنا. طيب، قلت لشيخ الإسلام فقد كان من الممكن خلق هذه الأمور مجردة عن المفاسد مشتملة على المصلحة الخالصة، فقال من القائل؟ شيخ الإسلام. خلق هذه الطبيعة بدون لوازمها ممتنع، فإن وجود الملزوم بدون لازمه محال. يستثنى من ذلك إيه أمير؟ تسمك أمير ولا معرفش؟ هنا الشيخ الإسلام يقول إيه؟ فإن وجود الملزوم بدون لازمه محال، يستثنى من ذلك إيه؟ أنا أملت؟ كتبت إيه عندك يا عبد الله؟
يستثنى من ذلك المعجزة.
وأقول لأخوك الله يكرمك، أصل يبدو أن صوته ما وصلوش، فعشان كده أنا بعتذر له، بلغه يا شيخ عبد الله. ماشي؟ لا آخر النهار إن شاء الله، هو قاعد، هو راح قاعد أهو. طب بالله عليكم يصح كده؟ يعني أنا أمل وما تكتبش؟ ما لما نيجي بقى نقول طيب يبقى معناها مش مستعنيني، مش مستقدر كلامي، شايفني، ما ينفعش يا مشايخ، ما ينفعش. الله يبارك فيكم، خذوا العلم بما أخذ الجد حتى يبارك لك ربك في العلم وتستفيد وترتقي. خذ العلم بما أخذ الجد. أنا والله ما يجول في خاطري أي معلومة وخبيها، لأن على يقين زكاة العلم نشره. يعني في معلومة أقول لك تبركنها شوية؟ لا ما تحصلش، لو أنا بتاجر فما تاجرش. فما ينفعش يا أمير أمل ما تكتبش أبدا. يقول ولو خلقت على غير هذا الوجه لكانت غير هذه، ولكان عالما آخر غير هذا. قال ومن الأشياء ما تكون ذاته مستلزمة لنوع من الأمور لا ينفك عنه، كالحركة مثلا المستلزمة لكونها لا تبقى، بل يعقبها إيه؟ سكون، سكون. فإذا قيل لما لم تخلق الحركة المعينة باقية؟ قيل لأن ذات الحركة تتضمن النقلة من مكان إلى مكان والتحول من حال إلى حال، فإذا قدر ما ليس كذلك لم يكن حركة. ونفس الإنسان هي بذاتها جاهلة عاجزة فقيرة، كما قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وإنما يأتيها العلم والقدرة والغنى من الله بفضله ورحمته، وإنما يأتيها العلم والقدرة والغنى من الله بفضله ورحمته. ولكن الحركة الوجودية من الله ولا من النفس؟ من النفس. والحركة الإيجادية من الله عز وجل، فما حصل لها من كمال وخير فمن الله، وما حصل لها من عجز وفقر وجهل يوجب الظلم والشر فهو منها ومن حقيقتها. وهذه أمور عدمية وليس لها من نفسها وجود ولا كمال، والأمور العدمية من لوازم وجودها، ولو خلقت على غير ذلك لم تكن هي هذه النفس الإنسانية بل مخلوقا آخر. ما هو؟ ما نعرفوش. ما صفاته؟ لا ندري، لأنه لم يخلق ولم يأتينا به خبر. فحقيقة نفس الإنسان جاهلة ظالمة فقيرة محتاجة. والشر الذي يحصل لها نوعان: شر عدمي وشر وجودي. الشر اللي يحصل للنفس البشرية ليا وليك شر عدم وشر وجودي. نشوف النوع الأولان اللي هو الشر العدم. فالأول كعدم العلم والإيمان والصبر وإرادة الخيرات وعدم العمل به، يبقى ما عندوش علم ومن ثم لا يعمل. هيعمل بإيه؟ ما هو ما عندوش علم، واخد بالك؟ وهذا العدم ليس له فاعل. ليه؟ لأنه مش موجود، مظبوط. والفعل والفاعل يتعلق بأمر وجودي، مظبوط. طب أسأل سؤال كده لأخونا مجاهد: الفعل والفاعل أيهما يسبق يا شيخ مجاهد؟ الفعل والفاعل، واخد بالك، أيهما يسبق؟ والمفعول، يعني عندي فعل وفعل ومفعول، رتبهم لي كده في الوجود، أيهما يسبق لازم؟ أيوة أحسنت. يبقى أنا عاوز أكل، واخد بالك، أو فعلة الأكل دي عاوزة أكل، ها، ومأكول، ونفس الأكل يفتح حنك وشغل سنان، مش مظبوط كده؟ يبقى يقول يبقى العدم ليس له فعل، إذ العدم المحض لا يكون له فعل، لأن تأثير الفعل إنما هو في أمر وجودي، تأثير الفاعل، نعم. وكذلك عدم استعدادها للخيرات، استعدادها عايدة على النفس اللي هو أتاها شر عدمي، أتاها شر عدم اللي هو عدم العلم والإيمان والصبر وإرادة الخير وعدم العمل به. يقول: وكذلك عدم استعدادها للخيرات والكمالات هو عدم محض ليس له فعل، فإن العدم ليس بشيء أصلا، مظبوط ولا العدم شيء؟ فإن قلنا العدم شيء يبقى ما عادش عدم، أصبح وجود. طيب، وما ليس بشيء لا يقال إنه مفعول لفاعل، لأن عندي الفاعل والمفعول ونفس الفعل، لابد أن يكون أمر يا شيخ طلبة؟ أمر وجودي، يعني بنشوف، شفنا الفول والطعمين أصبحت هنا بتاكل. يقول: فلا يقال إنه من الله. ليه؟ لأنه عدم، واخد بالك؟ ها، تاني ولا لسه؟ خد بالك، ممكن أقول أقف إلى هذا الحد وعيد الدرس تاني، ركزوا مشايخ. يقول: وكذلك عدم استعدادها للخيرات والكمالات. ده طيب، ده شر ولا مش شر؟
شر.
طيب من الأول تاني، ممكن تقوم في دماغي وتنتكلم لحد الظهر في الصفحتين ده، ما تستبعتهاش عليا، تاني. فحقيقة نفس الإنسان جاهلة ظالمة فقيرة محتاجة، والشر الذي يحصل لها نوعان: عدم ووجود. نريد أن ننفي النوعين عن الله، والشر ليس إيه؟ ليس إليك، عشان نفهمه، مع أنه خالق الخير والشر. مضبوط؟ اسمع بقى. فالأول اللي هو الإيه؟ الشر العدم، عدم العلم والإيمان والصبر وإرادة الخيرات وعدم العمل بها، وهذا العدم ليس له فاعل، إذ العدم المحض لا يكون له فاعل، لأن تأثير الفاعل إنما هو في أمر وجودي. وكذلك عدم استعدادها للخيرات والكمالات هو عدم محض، مظبوط، ليس له فاعل، فإن العدم ليس بشيء أصلا، وما ليس بشيء لا يقال إنه مفعول لفاعل. فكيف نقول أن النفس البشرية التي لم تستعد للخير الله عز وجل هو الذي حملها أن لا تستعد للخيرات؟ اتفهمت؟ اتفهمت كده ولا لسه؟ تاني، ما واحد يقول لك ايه؟ ما بتطلبش العلم ليه؟ يقول لك يا سلام، لو ربنا يريد تجدني ابني بس في شهر واحد. يبقى هنا ايه؟ عدم استعدادي للخيرات، عدم، مظبوط، عدم اهو. والعدم ليس بشيء، وما ليس بشيء لا يقال انه مفعول لفاعل. فكيف تنسب عدم استعدادك للخيرات الى الله وهو عدم؟ وما كان عدم ليس بشيء، وما ليس بشيء لا يقال انه مفعول لفاعل. اتفهمت كده؟ فلا يقال انه من الله، انما يحتاج الى الفاعل الامور الوجوديه. ولهذا من قول المسلمين كلهم: ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن، فكل كائن فبمشيئته كان، وما لم يكن فلعدم مشيئته. والعدم يعلل بعدم السبب او الشرط طاره، يعني الشيء العدمي بيبقى علته السبب مش موجود. واخد بالك انت ازاي؟ الست ما خلفتش ليه؟ عفيفة محصنة ولم تتزوج. يبقى هنا عندنا العدم سببه ايه؟ له هنا ايه؟ له سبب اهو. والعدم يعلل بعدم السبب او الشرط طارة، يعني نقول علة العدم عدم السبب، او الشرط وجد فانعدم. مثال المشهور: الواد ابوه مات وما ورث. كلمة لم يرث عدم، صح؟ بسبب ايه؟ الواد كافر. يبقى هنا عللنا العدم بعلة الشرط، بوجود الشرط، وعللنا العدم بعدم وجود السبب. اتفهمت؟ اقف عند هذا الحد ونعيد الدرس تاني. جزاكم الله خيرا. ما هو